حروف ضياء والسطور سحاب، أقلب طرفي والعلوم عذاب، أزور عصور النابغين وأنتقي ثمار عقول والنجوم صحاب. أعز مكان واحة لما عارف، وخير جليس في الزمان كتاب، وخير جليس في الزمان كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى خير جليس، حيث نستكمل وإياكم فيه هذه الحلقات للحديث عن القراءة وأصحابها وعن معارض الكتب. معنا ضيوف البرنامج الدائمين الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري والدكتور علي بن محمد العمراني والشيخ فهد بن عبد الله الجريوي. مرحبا بكم جميعا،
حياك الله وبياك.
كان في الحلقة الماضية بغيتوا تعلقون وانتهى الوقت، ولا أبدأ بحلقة اليوم؟
يعني تفضل ليس دكتور تعليقا علي. وإنما أنا أقول كثير من الأخوان يعني يستنصح أو يسترشد عن القراءة، فأنا أقول أوصيه بثلاث وصايا. أقول له اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ.
يا سلام.
يقول كيف؟ كلها سوا. أقول لا، اقرأ بتمعن وتمهل حتى تستوعب، لأن الأمور، لأن نتكلم دائما، قبل قليل تكلم الدكتور في الحلقة التي قبل هذه عن قضية سرعة القراءة وتسريع القراءة، وهذه حقيقة كلها أخذناها من
الغرب،
وهي وإن كان فيها مثل ما تفضل الدكتور فوائد تقدر بقدرها، لكن يعني من أراد أن يعني ينمي علما فلا بد من القراءة بتمهل وتمعن وتفكر. فهذه النوع الأول من القراءة. ثم اقرأ إذا يعني غلبتك نفسك وشعرت من نوع من الملل، فاقرأ في الموضوعات الممتعة أو اليسيرة كالتاريخ والأدب وإلى آخره، وإن كان بعضهم يعد الأدب من أهم الأمور التي ينبغي القراءة فيها. ثم إذا تعبت من القراءة جملة فاقرأ في الطبيعة وتأمل في التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، فهذه قراءة أخرى. فهذه وصية مختصرة، وإن شاء الله الأخوان يكملون في
يذكر أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في مقدمة كتاب نوادر ابن حزم، يقول جربته في حياة العلمية، طبعا تكلم عن صرامة الكتب الأكاديمية وانضباطها ومنهجها وحتى طرقهم في القراءة، ويكون في منهج صارم. فيقول هو بعد ذلك يعقب، يقول جربته في حياة العلمية أنه يستعان على القراءة
بالقراءة
والملل في القراءة بتنويع القراءة. يقول هذا أمر جربه كل من يعني جرب حلاوة لذة العلم. قد يعني دعني يا دكتور فهد أبدأ بمثال يسير. يأتينا شخص الآن يقول يا أخي أنا كلام جميل وكلها فيها الحلقات وفي تشجيع وفي كذا، أريد أعطوني يعني خارطة الطريق. نقول إذا أردت تكون مكتبة شرعية وبدايات يسيرة، وخاصة اللي ذكرت في الحلقات الماضية في مسألة الشيء الذي يثمر بسرعة، فنأتي مثلا نقول له في جانب مثلا الفقه كمثال، أو جانب مثلا التفسير، ما نبغى ندخل في حقل الدكتور، لكن مثال يعني أتكلم عن الجانب اللي القراء الهواة المبتدئين يعني هنا. فمن مثل من في التفاسير يريد تفسير سهل ويسير، نقول له مثلا اقرأ في مفصل القرآن، هناك تفسير لخالد اللاحم سليمان، تكلم في فسر المفصل الأخير اللي هو من قاف إلى الناس، وهذا أكثر ما يطرق أسماع الناس.
صحيح.
وأكثر ما يتلوه الأئمة، واصطراح تفسيره أسلوبه جيد، وانتخبه من 5 تفاسير، وفيه فوائد وفيه شرح معاني الكلمات، فهذا أيضا يظهر أثره بسرعة. نأتي مثلا الجانب الحديث، من أمتع كتب الحقيقة شروح الحديث شرح الشيخ ابن عثيمين لرياض الصالحين، هو شرح أصلا ألقاه على جماعة المسجد.
صحيح.
وذاك هو شرح ممتع وشرح يسير، نقول ابدأ به.
هناك أنت تتحدث عن التدرج يعني.
عن التدرج. صحيح. كل هذه كتب في بابها جيدة ومناسبة. نأتي مثلا للجانب الأدب، فنقول مثلا نأخذ كتاب جواهر الأدب مثلا للهاشمي، وفيه نصوص حقة منتخبة وسيعرفك على قصائد أول مرة تسمعها، وأيضا هي عميقة وقوية. نأتي مثلا الكتب التي يعني تحببك للقراءة والأشياء هذه، يعني اقرأ في كتب الناس الذين لهم تجربة، يعني أذكر كتاب الدكتور عياض القرني قص عاشق، هو يتكلم عن عشقه للقراءة، أول 40 صفحة حقيقة فيها يعني تشويق كبير جدا لمسألة القراءة. اذهب في المؤلفين المعاصرين. أنا صراحة ما أحرص كثيرا على المؤلفين المتقدمين من أئمة يعني. نقول في البدايات أحيانا قد الإنسان يذهب يختار كتاب لأحد الأئمة يعزف عنه.
صحيح.
يعني أذكر أحد الزملاء أول كتاب قرأ لابن القيم كتاب الروح.
أوه.
انصدم. هذا يعني يعتبر. فهناك كتب كذلك قاعد تقرب لك علوم الأئمة. مثلا المجموع القيم من كتب الإمام ابن القيم للمقرن في مجلدين يعطيك يعني مفاتيح. مثلا أتى الألمعي وجمع مجموعات من كتب الشيخ الطنطاوي في كتاب واحد. الشاهد أنك تختار مثل هالكتب وهالقوائم اللي خاصة المرحلة المبتدئة
يعني.
فهذا من الأشياء التي وخاصة أنا أحرص في البدايات على الكتب يعني الممتعة.
حلو.
كتب القصص. أنت
جمعت قوائم للمبتدئين. للمبتدئين فقط.
فقط 61 كتاب وإن شاء الله أنشط إلى إضافتها إلى 100 وأرسلها لك بإذن الله.
بس لا تأخر علينا.
لا ما تأخر.
خلاص المعرض يومين ثلاثة.
لا إن شاء الله.
باقي يعني ينتهي.
إن شاء
طيب.
الله.
دكتور تفضل ولا ندخل في حلقتنا.
ندخل في حلقتنا.
طيب حلقتنا اليوم الحقيقة هي التعرف على الكتاب. أنا دخلت معرض الكتاب. وانتم على مدى حلقات تقولون اقرا واقرا واقرا وتحثوني على القراءه. طيب هذا الكتاب ولا هذا اشتري؟ هذا سؤال مهم. ماذا اشتري؟ ثم اذا وجدت كتابا واعجبني هل تعطوني طريقه لفحصه للتعرف عليه ام لا؟
جميل. طبعا هذا سؤال يتكرر كثيرا فعلا. يعني كيف اختار الكتاب واختار الطبع واختار المحقق؟
صحيح.
وكل بحسبه. يعني الذين يسالون كثيرون. فطالب في بدايه حياته يريد يكون مكتبة يعني. ولله الحمد اليوم أصبحت النصائح كثيرة ويعني الخبراء على طرف الثمر. يعني الآن في وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أنك تطرح سؤالك على كثير من الخبراء. مرت علينا مرحلة قديما والله ما كان عندك أحد تستشيره صراحة، وإنما يعني تتعلم بالصواب والخطأ. ثم تعلمنا أيضا من خلال الكتب، من خلال تجارب العلماء في الكتب وكيف عانوا في البحث عن الطبعات وكذا، وما هي أفضل طبعة، وكم من كتاب اشترينا منه عدة طبعات حتى وصلنا للطبعة التي هي أجود الطبعات. ثم أيضا كم تسمع اليوم بعضهم من ينصح بطبعات قديمة من طبعات بولاق ويقول هذه أصح من طبعة المطبوعة، ثم تكتشف أن الفرق في ضبط بيت شعري أو توثيق اسم شاعر أو نحو ذلك. ولذلك لا يستطيع كل أحد أن يقرأ في الكتب القديمة وداخلها. ولذلك نحن نقول اليوم يعني هناك أكثر من وسيلة للتعرف على الطبعات. أول شيء هناك قوائم بكتب وذكرنا منها في الحلقات الماضية.
صحيح.
خزانة الكتب التي صدرت عن الدرر السنية جيدة. وهناك كتاب للشيخ عبد العزيز القاسم أيضا جمع فيه الطبعات التي ينصح بها العدد من الكتب في الفنون الكثيرة.
اللي هي الكتاب.
كتابه أظنه
دليل
المكتبة أو كذا.
مو القاسم سدحان قصدي.
لا لا القاسم الشيخ عبد العزيز.
الشيخ عبد العزيز.
نعم. فهناك أكثر من وسيلة اليوم للتعرف على أفضل الطبعات في الفقه. أول شيء التعرف على تدرج الكتب في كل الفنون، في الفقه، في المذاهب، في الحديث، في التفسير، في اللغة، في النحو، في البلاغة، في الإعلام، في الاقتصاد، كل في بابه. وكثير من المستشارين على الإنترنت الحمد لله في تويتر بالذات تستطيع أنك تتعرف من خلالهم على أفضل الكتب.
طيب.
فهذه خطوة. الخطوة الثانية أولا أنك تعرف دور النشر. يعني تكلم الشيخ محمود الطناحي في كتاب له اللي هو تاريخ النشر وتاريخ المكتبات، تكلم كلام طويل عن تاريخ النشر والمكتبات الجيدة أو تاريخ التراث.
مدخل
إلى نشر التراث. اليوم ولله الحمد أصبحت الدور كثيرة. يعني نحن في السعودية الآن تعتبر من أفضل دور النشر الآن في العالم العربي في السعودية، خاصة في نشر الكتاب الإسلامي. عندك مكتبة ابن الجوزي، مكتبة دار المنهاج، مكتبة الرشد، مكتبة المرية، مكتبة دار عالم الفوائد، مكتبات كثيرة الحقيقة خدمت الكتاب اليوم بطبعاتها الجيدة وتحقيقاتها المميزة. في كتب العقيدة الحمد لله انتشرت كتب الفقه، كتب التفسير طبع الطبعات جيدة ومحققة.
بل أصبح التخصص ظاهرا في الدور
الحمد لله.
يعني بعض الدور تعرف أن تخصصها كذا.
هذا صحيح.
معروف عنها.
وكذلك في البلدان الأخرى، في مصر، في الأردن، في سوريا، في بيروت، في لبنان. يعني هذه بعض.
دكتور
مركز تفسير أيضا بدأ يشق طريقة في هذا الباب. أنا أرى أنه يعني من باب الحلول العملية، هنا مثل ما تفضل الدكتور يعني الأسئلة فيها كثيرة والأجيال أيضا تتابع. أنت الآن ممكن تقول والله أنا بينت ما عندي وكذا، تأتي أجيال أخرى تريد أيضا تعرف. أنت ربما تستغرب من كثرة الأسئلة. الناس الحمد لله في إقبال على القراءة. فأنا أقترح حل عملي، أنه أصحاب التخصص في كل فن يعملون قائمة بأهم الكتب والمراجع في فنونهم، ويقسمون هذه القوائم إلى أقسام.
القسم الأول الكتب التأصيلية مثلا المتون وشروحها، ثم الكتب التكميلية في الفن لتتحدث عن الدراسات الوصفية للفن، ثم الدراسات المبسوطة الجامعية والكذا في قضايا محددة، ثم القضايا أو الكتب والمراجع التي تعين على التبحر في الفن.
سلام.
يكون في مثلا عندنا قائمة، وثم هذه القائمة تحدث باستمرار كل سنتين مثلا وكذا، يسمى فيها تحديث بإضافة الدراسات أو إضافة طبعات جديدة صدرت لهذه الكتب التي في القائمة كأفضل طبعة وكذا. كان في بعض الإخوان في المعرض الماضي حقيقة أرسلوا لي تطبيق يكون مجاني على الإنترنت، جمعوا فيه كل الكتب في الفنون عموما وقسموا رتبوا على حروف المعجم،
الله،
حيث ينزل تطبيق قبل معرض الكتاب فيه يعني اسم الكتاب ثم حكم الشيخ عبد الكريم.
ما أدري نزل هالعام ولا ما شفته،
ما أظن نزل،
ما نزل. طيب.
ووضعوا فيه أحكام ثلاثة من يعني المختصين في طبعات وكذا، ما أريد تسمية اسمهم الآن، وحكمهم على هذه الطبعات أفضل طبعة، طبعة جيدة غير جيدة إلى آخره. فهذا أيضا هذه حلول عملية حيث يستفيد منها كل من أراد
يشتري،
حتى لا يحتاج أنه يذهب إلى المتخصص.
تمام.
يذهب إلى القوائم هذه ويأخذها.
هذا دلع ما شاء الله.
تمام شيخ فهد.
والله هذه ترى موضوع مقلق جدا، مسألة الطبعات خاصة فيما يتعلق بالطبعات الشرعية، إن هي التي عليها كثرة الطبعات. أما الكتب الأخرى فبعض الكتب صح. ما يكون إلا طبعة واحدة فقط.
وحيدة. نعم.
صح. يعني مثلا لما يأتينا إنسان الآن يريد شرح لبلوغ المرام، يعني متن حديثي مهم، تصور يا دكتور أنا ممكن حصرت قرابة 23 شرح لهذا
المتن.
ثم يأتيك مثلا إلى كتاب فتح الباري وله أكثر من 10 طبعات. فلما يدخل الإنسان بهالشكل، وأضف إلى ذلك يا دكتور أنه أحيانا يأتيك مثل ما تفضل المشايخ في حلقات ماضية، أنه أحيانا الطبعة التجارية تكون سعرها في المتناول، وبعض الكتب المحققة واللي عليها القيمة
ضاربة فوق،
ضاربة فوق. ما تستطيع الحقيقة أحيانا أنك تجمع على الأقل لو شرحين. ولذلك نقول أنه يعني كما قبل قليل أدوم هو أنقل. أهم أمر في هذه حتى لا تدخل الكتاب، يعني يقول الكتاب الجيد يصنع قارئ جيد، لا تدخل في بيتك إلا كتاب
صحيح.
يعني مثل تفسير الطبري تنتظر. لماذا؟ خاصة لأن المبتدئين ما أنت في حاجة ابتداء مباشرة للتفسير الطبري.
كل شيء جيد يصنع شيئا جيدا. لا تحفظ إلا الشعر الجيد،
صحيح.
عربي ولا غير عربي،
صحيح.
حتى النبطي، لأنه ما لن يقوي ذائقتك إلا الجيد، ولا تقرأ إلا الجيد، بل لا تتابع من الإذاعات أو غيرها إلا ما يزيد من قوتك
صحيح.
وذائقتك.
وذلك يسميها البرتو مانغويل، يقول أن الحكومات هي التي تصرف الناس على القراءة. لماذا؟ حتى يتناول القمامات التلفزيونية.
لا هنا بس أريد أن أنبه يعني دعوة للجامعات والهيئات المؤسسات الحكومية إلى تبني نشر الرسائل العلمية الجيدة والمميزة التي يعني ينتجها أبناء الجامعات،
ويصعب على الطالب أن
أيوة لسبب هو. نعم، لأن دور النشر لا تنشط اليوم إلا لطباعة الكتب التي تروج وتنتشر، وهذه قليلة لا تمثل نسبة كبيرة، وكثير من الرسائل العلمية المتميزة
حبيسة
الأدراج لا ينشط لطباعتها إلا دور الجامعات وكذا، وهي لا تكلف. يعني أنا أتصور مثلا على سبيل المثال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لو خصصت سنويا فقط 20 مليون ريال فقط لأخرجت كل رسائلها الموجودة في الأرفف وباعتها على الباحثين بسعر مخفض،
صحيح.
وفعلت مثل ذلك جامعة أم القرى، جامعة الملك سعود،
جامعة
الإسلامية. لو أخذت
هذا الحقيقة ترى مشروع الجامعة الإسلامية يستحق الإشادة،
صحيح.
أنت شفت يمكن جزء مما تفضلت به طبقته الجامعة الإسلامية،
صدقت. لأنهم هم عملوا بطريقة مختلفة، وهو أنهم تعاقدوا مع مكتبة دار نشر تتولى نشر الكتب الخاصة بالجامعة، وتأخذ الجامعة فقط نسخ محدودة والدار النشر تبيع.
حقيقة أن هذا جزء من المشروع. طيب أنا سأنحو بالحلقة منحن آخر إذا أذنتم، وهو أن هذا الشخص اللي دخل معرض الكتاب وجد كتابا هو يريد منكم طريقة التعرف على الكتاب. أنا سأدله على بعض الأشياء، ممكن أستمع إلى تعليق أصحاب الفضيلة معي. أول قضية وهي أهمها معرفة هوية هذا الكتاب، لأنه بعض الناس يقول كيف أتعرف على هوية الكتاب. هوية الكتاب تعرف من عدة مناحي. الأول العنوان، لكن العنوان قد يكون سهلا وقد يكون صعبا. زاد المسير في التفسير جزما ليس في الفقه ولا في الطبخ،
صح.
فهو سهل، لكن شخصا دخل المعرض وجد إصلاح المنطق لابن السكيت
وهو في اللغة،
وهو في اللغة.
صح.
هنا نقول له انتبه، لأن العنوان قد يكون سهلا، تيسير الكريم الرحمن تفسير الكريم، ما يحتاج تسأل أحد أصلا وأنه في التفسير، لكن المغني أنت ما تدري المغني وش هو.
صحيح.
لابن قدامة. فهنا لابد أن تعرف هوية الكتاب من خلال عنوانه. مما تعرف به هوية الكتاب وأنت واقف الآن في معرض الكتاب أن تقرأ المقدمة.
صحيح.
المقدمة تدلك أن تمر على الفهارس مرورا سريعا، لأن هذا مما يعطيك معلومات عن الكتاب. هناك بعض المواضع اللي يسمونها حبائل، وهذه علمنا عليها بعض أساتذتنا عندما يقدم الواحد على شراء كتاب في العقائد، يقول فيه حبائل تعرف عقيدة الكاتب من خلالها. صفح تعال العنوان رؤية الله عز وجل مثلا، اقرأ 5 سطور تعرف هل هو من أهل السنة وليس من أهل السنة.
صحيح.
لأنه سيبث عقيدته. خلق القرآن، ستجد كلام الله تبارك وتعالى. كل هالقضايا من الممكن أن يعرف المشتري هوية الكتاب. في أيضا معرفة مناسبة الكتاب، أشار إلى الشيخ فهد في حلقات ماضية، قد الكتاب أرفع منك، قد يكون أقل منك، قد يكون لا يناسبك. ففي هذه الحالة نقول لا تقدم على شراء الكتاب. التدرج مهم اللي أشار إليه الشيخ. أيضا الطبعة، الدار، المؤلف، المحقق، معرفة اصطلاحات الفنون في الكتاب. لأن بعض الناس قد يشتري كتابا وهو بحاجة إلى مفتاح لهذا الكتاب.
صحيح.
معرفة الاصطلاحات داخل هذه الكتب أو المصطلحات، يعني مثل غريب الحديث على سبيل المثال هو مفتاح لأغلب كتب الحديث، لازم يكون عندك هذا المفتاح.
صحيح.
ولا لا؟
هذا صحيح.
في التفسير أيضا، في الفقه.
شوف، هذه اللي ذكرتها فعلا هي في غاية الأهمية، ولكن سيتعلمها الإنسان مع الوقت، ولا يكاد يخلو واحد منا إلا ومرت عليه يعني
تجارب به،
تجارب من هذا القبيل. يعني إما أن اشترى كتاب فوق مستواه، أو اشترى كتاب عنوانه خادع وتمر، لكنها يعني ليست كثيرة الحمد لله.
صحيح.
لكن من الأشياء الطريفة الآن في في في, في الواقعين اليوم، يأتي الشيخ علي العمران مثلا وينصح بكتاب، فيقول هذا كتاب نفيس وأنا أبحث عنه منذ سنوات، وجدته في معرض الكتاب، أروح أنا أشتريه، أكتشف أن ما لها قيمة عندي أنا ولا يهمني. يهم الشيخ علي لأنه هو مهتم بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية، والكتاب هذا ذكر قصة واحد زار واحد من مشايخ، قصة ما أنا بالنسبة لي ما تهم. يعني مثلا كتاب بشار عواد في تحقيق النص، لو كتاب عن التحقيق الشيخ بشار.
صحيح.
طبعا بشار عواد رجل له مكانته في التحقيق وكذا، أي كتاب كنت أراه له أشتريه. اشتريت الكتاب هذا، فلما قرأته تحسفت أني اشتريته، كلها يذكر قصته ومشاكل اللي حصلت بينه وبين عبد السلام تدمرلي في التحقيق كتاب تاريخ الإسلام للذهبي وقصة زينا. فأحيانا أنت تغتر بواحد ينصح بالكتاب مناسب له هو، لكنه بالنسبة لك ما يهمك. وأنا أعتبر نفسي أنا والشيخ علي يعني نحن متقاربين في الاهتمامات، فكيف أحيانا أنصح أنا بكتاب لأني أنا أبحث عنه من قديم
وهو لا يناسب شخصا مبتعدا عنك في الاهتمامات.
صحيح. وكم من واحد أنا شفته ينصح بكتب اشتريتها أنا، لما طلعت عليها وبعد ما بعد الشراء لها اكتشفت أنها كانت قرار غير صحيح في شراء لها.
بس حتى ما يزعل عنا الدكتور بشار عواد، من ميزات هذا الكتاب اللي ذكره الشيخ أنه ذكر
تحقيق النص، اسمه
تحقيق النص، ذكر فيه 1114 ترجمة ساقطة من طبعة التدمري، فهذه لو لم يكن فيها إلا هذه لكفى، إضافة إلى مئات التحريفات. على كل حال يعني
وللعلم هو جدد الكتاب،
هو طبعه، هو نعم
طبعة جديدة، هو
طبع نعم.
أيوه. وكان أحد ضيوف برنامج صفحات من حياتي وأشار إلى قصة كتابه، أنه يريد أن يضيف إليه قريبا طرق التحقيق التي كان يعملها.
وله كتاب اسمه ضبط النص والتعليق عليه، قديم صغير
صغير
جميل جتيب. جدا نعم.
من الأشياء تفضل دكتور.
أضيف فقط إلى قضية يعني ما شاء الله دكتور ما خلانا شيء، ذكر كل حاجة. إذا دخلت المعرض
لا منكم
الغلاف والعنوان ولا ما خلاص قفلت الحلقة يا شيخ. لكن أنا أقول فيه هناك ظاهرة حقيقة يعني، ومن يتابع بعض مواقع التواصل الاجتماعي يلحظها، هناك اتجاه يعني إلى الاستكثار من كتب الروايات، استكثار من كتب تطوير الذات، استكثار من الكتب المترجمة، استكثار من الكتب الهشة.
مش رأيك هذا؟ أنا ودي، أنا حريص عليها أن أبدأ بها حلقة خاصة بوصايا القراء الحقيقة، لأنني سأتحدث عن كتب ما تفضلت به، تطوير الذات، الكتب الغربية، الكتاب المترجم إلى غير ذلك. فأنا عندي نقطة مهمة في هالجانب ما بقي معي لدقائق، عن التدوين. إيش طريقتك في التدوين؟ التدوين على الفوائد. أنت الآن لما طيب تخرج تراث أنت أكيد لك طريقة في التدوين، أبغى طريقتك لا طريقة غيرك.
والله بالنسبة لي أنا طريقتي حقيقة يعني استفدتها من عدة تجارب ممن قبلي من مشايخ الذين التقيت بهم، أو في طريقتين حقيقة هي أكثر من أكثر ما استخدمته. قضية البطاقات،
يا سلام، خارجية.
الخارجية طبعا هذا قبل الكمبيوتر وكذا، يعني تقريبا قبل 20 سنة وأكثر.
اللي هي زي هذه
مثل هذه
تعلق على،
نعم، البطاقات طبعا ثلاثة أنواع. في نوع كبير تقريبا يبعد نصف صفحة من الدفتر، وفي النوع هذا اللي بين يديك، وفي النوع الأصغر. كل بطاقة لها استخدام معين.
تمام.
تضع رأس الفائدة في رأس البطاقة، ثم تنقل الفائدة أو
النص، يعني
نصا ولا مختصرا؟
لا، نصا كاملا مع المرجع وذكر الطبعة من الكتاب، لأنك ربما الكتاب الفائدة تنقلها الآن ربما من المكتبة العامة، ربما من كتاب عندك في البيت، ربما عند زميل.
تمام.
فأنت
بحاجة لتوثيق،
بحاجة لتوثيق والطبعة والسنة والتاريخ حتى لا تعود الكتاب مرة أخرى.
هذه الأولى. الثانية،
الثانية على أغلفة الكتب. أغلفة الكتب طبعا تكون إشارات، عبارة عن إشارات إلى الفوائد في تقريبا في أقل سطر وأقل من سطر أو حتى كلمة ربما، أو جمع نظائر. يعني على سبيل المثال ممكن تقرأ كتاب تجمع تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، هو الكتاب عبارة عن كتاب كبير في التراجم، فتضع عنوان تلاميذ شيخ الإسلام ثم بأرقام التراجم أو أرقام الصفحات. طريقة ثالثة استخدمت منها وهي قضية التلخيص. يعني تقرأ كتاب فيه مباحث، مثلا جامع العلوم والحكم لابن رجب على سبيل المثال، كتاب دسم، كتاب دسم. فتقرأ فإذا به مثلا يأتيك في قضية في النية وأقسام النيات وكذا، صفحة صفحتين تحتاج إلى نوع من التلخيص، فهذه النوع اللي هو ملخصات، وهذا مهم جدا لربط العلم حتى لا تذهب المسألة، لأنك لا تستطيع تحفظ الكلام كاملا، فتختصر حتى تراجع في أوقات
أنت الحاجة. أيضا حتى داخل الصفحات على الهوامش يمين ويسار، ولا في طرة الكتاب في أوله؟
لا، في غلاف الكتاب،
لكن في الصفحات،
لا الصفحات داخل الكتاب.
أي؟
داخل الكتاب عبارة عن إشارات.
إشارة
النص الذي ينقل كاملا أضع الإشارة الدائرة.
نقول لا يضيء الكتاب حتى يظلم.
لا يظلم بالفوائد، يعني ليس بالشخمطة. بعض الناس يقرأ الكتاب ويشخط الكتاب كله، أنا أقول هذا عبث. تلعب بالكتاب وتفسد الكتاب. يعني لو المخطوطات، مخطوطات السلف
بهالحال
ما بقي لنا كتاب، كل عدموه
بالأصفر والأحمر،
بالأصفر والأحمر ولا بالتهميش اللي ما له داعي.
جميل.
خلينا نشوف الدكتور كيف.
لا تفضل يا شيخ، تفضل.
لا اساس اني
بيعرض لنا شيء
خاف من الحلقه القادمه.
طيب. نعم، انا الحقيقه انا اسلك هذه الطريقه، طريقه البطاقات، وهي مفيده جدا في البحث العلمي.
أيوة.
في البحث العلمي خاصه، يعني والتاليف والتصنيف هي مهمه جدا. وهناك طريقه ايضا وجدتها مفيده لي، وهي الاستفاده من الدفاتر اللي كان يصدرها، واظن ما زال يصدرها، مرزا.
صحيح.
يعني مكتبه مرزا تصدر كتب ابو 200 هذه.
نعم صحيح.
كنت اشتري منها كراتين قديما، فيعني لما أرجع لها الآن، لها الآن مدة طويلة الحقيقة عندي، فيها مختارات أدبية،
بس
فيها ملخصات
مقسمها،
يعني مقسمة على
هذا مهم.
فوجدتها مفيدة جدا في، وأيضا لخصت كثير من الكتب، خاصة الكتب الأصول والكتب المهمة.
يعني أنت في كتاب، في كتاب مثلا في التفسير وجدت فائدة لغوية تنقلها إلى دفتر في اللغوية.
نعم نعم.
وجدت فائدة عقدية تنقلها إلى
وهكذا. أما الطريقة وهي التعليق على يعني الغلاف الأول في الكتاب أول الصفحات، فهي مهمة جدا زي ما تفضل الشيخ. يعني نقرأ في كتاب مثلا تراجم، كتب التراجم تجد فيها مثلا فوائد كثيرة في التفسير، في كتب التفسير، وقد اختصر الكشاف مثلا في كذا، أعلقها، ولما أجمع على مختصرات الكشاف أجدها متفرقة في كتب التراجم. لكن الفكرة اللي ذكرها الدكتور علي ونقدها هي تصلح في، يعني مثلا أنا الآن أشرح تفسير البيضاوي، فنسختي من تفسير البيضاوي التي أشرح عليها الآن مليئة بالتعليقات، لأنني فعلا عندما أتي إلى المتن وأكتب كل التعليقات أنا بنفسي، تخريج الأبيات الشعرية، توجيه القراءات، توجيه الإعرابات، تفصيل كلام البيضاوي، أنقل من الحواشي، حواشي البيضاوي، أنقل أهم الفوائد في الحاشية. فلما آتي أشرح أتكلم أمامي يعني كل ما أريد أن أتحدث.
للعلم كتب ألفت من مثل هذا، كناشة النوادر لعبد السلام هارون، في حقيقته مجموعة من الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات لجميل العظم.
صدق.
فقط نقل ما وجده على ظهور نزهة الخاطر ونزهة الناظر في أحاشي ما نقل من ظهور الكتب والدفاتر القفطي.
وأستفيد من قلم الرصاص هذا النحيف. نعم. هذا الجميل ممتاز. نعم. جدا في التعليق على الكتب.
الشيخ بكر، شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. يعني مشروعه اللي هو أصدر منه أربعة كتب وغيرها، لكن هو كان سماه الإسفار عن النظائر في الأسفار، وطريقته أنه كان يقرأ الكتب ويعلق في غلاف الكتاب الفوائد وكذا إلى آخره، ثم يقول كررت عليها 3 أشهر
يا سلام
وجمعتها
إيه، وسميت دليل النظائر الله. عمل كتاب سماه دليل النظائر حيث أنه يستخرج مثلا من كل كتاب ويجمعها كلها في مكان واحد، ثم يقول يعني جرى عليه ما يجري على يعني المفقودات ففقدت هذا الدليل كاملا بعد أن تعبت فيه 3 أشهر، فالله يعين على إيش
إعادة،
وأخرج منه 20 مشروع من هذه اللي إيش
الله شوف
منها
20 مشروع من
إيه منها معجم الملاهي اللفظية مثلا
صدقت صحيح،
وهو كتاب يعتبر
صحيح
علم الله. منها النظائر اللي هي العزاب وال
كلها من التعليقات. طيب خلونا نستكمل هالموضوع المهم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. نبتدأ حلقتنا القادمة الحديث عن أيضا طرق التدوين مرة أخرى، أرجو أن تكونوا معنا في الحلقة القادمة، وسنتحدث عن مجموعة من القضايا المهمة في هذا الجانب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حروف ضياء والسطور سحاب، أقلب طرفي والعلوم عذاب، أزور عصور النابغين وأنتقي ثمار عقول والنجوم صحاب، أعز مكان واحة لما عارف وخير جليس في الزمان كتاب، وخير جليس في الزمان كتاب.